الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، وشرعنا قبل ذلك في كتاب الزكاة، وتكلمنا عن حكمها الشرعي وأنها ركن من أركان الإسلام، وعن أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة، وتقدم القول في زكاة الحلي أي حلي المرأة، سواء كانت هذه الحلي للإدخار أو للكراء أو للزينة. قلنا الصواب والذي دلت عليه الأدلة تجب فيها الزكاة، وقلنا أيضا فيما قلنا أن الزكاة إذا تركها الإنسان جهلا أو بخلا وشحا لا تسقط عنه، بل هي دين في ذمته يجب عليه أن يؤديه، فإن مات قبل أن يؤديه فهي بمثابة الدين في التركة، يجب على الورثة أن يؤدوها، وإن لم يفعلوا فهم من أكلة الحرام. ثم تكلمنا عن زكاة الخارج من الأرض، وبينا بما دلت عليه الأدلة أن ما ينفق على الأرض لإعدادها للزراعة وللغرس من إجارة وتسميد وغير ذلك، كل هذا ليس له اعتبار في مسألة الزكاة. وأيضا من استأجر أرضا ليقوم بزراعتها فباتفاق أهل العلم تجب الزكاة على المستأجر لا على المالك، وليس له أن يخصم من قيمة ما رزقه الله من الأرض الإجارة وخلافه، هذا لا يحل له. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الزكاة قال: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. يبقى أصبح العبرة في زكاة الأرض السقي فقط، أيضا بمقدار ما خرج من الأرض، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة أو زكاة. وكما تعلمون في علم الأصول أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فكيف بالكتمان؟ فلو أن لهذه الأشياء التي ذكرناها هي النفقة على الأرض من تسميد ومبيدات وخلافه لها تأثير في الزكاة ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان المقتضى لها موجود ولم يتكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم علم أنها ليس لها اعتبار في الزكاة تماما. كما نقول دائما وأبدا أن يخص الرجل أحد أبنائه بعطية أو بهبة أو بوصية دون بقية أولاده نظرا لظروف خاصة ألمت بهذا الابن، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذه مثل هذه. والحديث المشهور حديث النعمان بن بشير بن سعد لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طلب منه بشير أن يشهد على عطية أعطاها لابنه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألك ولد غير النعمان؟ قال: نعم. قال: أكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟ قال: لا. قال: إني لأشهد على جور، اتقوا الله وأعدلوا بين أبنائكم. لحظة واحدة معايا يا شيخ، أرجو أن نستوعب هذا، لأن بعض يبدأ في مسألة الزكاة والأشياء هذه ومثلا ما يكونش عنده ملك ومأجر أرض زراعية كتيرة والإيجار غالية كما هو معلوم ومشاهد، يبدأ يأتيه أو يتطرق إليه هذا الوازع ويبدأ يخصم قيمة الإيجار وما أنفقه عن أرض من عمالة وغيرها مما رزقه الله، لن يبقى شيء، وهذا مخالف لما دلت عليه الأدلة الشرعية. تفضل يا أخي. بالنسبة يا أخوانا لما يعطيه الأب لأبنائه من أموال في حياته، لابد أن نفرق بين نوعين من النفقة. النوع الأول نفقة تلزم الأب لأبنائه وما يحتاجه الابن من أموره الخاصة التي لا بد له منها
لازم،
فهذه باتفاق لا تجب فيها المساواة. زي بالضبط كده رجل متزوج أكثر من امرأة، هل يلزمه إذا أعطى لهذه 1000 جنيه يعطي للثانية 1000 جنيه؟ أبدا، حدش قال الكلام ده خالص. طيب هذه امرأة عندها 10 عيال وتلك المرأة لا تنجب، ويعطي الأولى 2000 جنيه حتى تنفق على نفسها وأولادها، طب والتانية 2000 جنيه ليه؟ فإن تشدقت وقالت سوي بيننا أخطأت. في عندي اسمها نفقة تلزم الأب لأبنائه مما هو ضروري. واحد عيل يعني بيأكل كتير وعيل ما بيأكلش، ولد مثلا مرض والآخر ربنا عفاه، ولد جسمه طويل ويستهلك لباس كثير إلى غير ذلك، هذا لا تجب فيه المساواة. غير كده تجب فيها المساواة. ومن هنا تكلم العلماء في مسألة الزواج، أي أن يزوج الأب ابنه، هل هي من النفقة الواجبة على الأب أم أنها ليست من ذلك؟ ما هي نفقة واجبة يبقى لا يلزم فيها المساواة، طب نفقة غير واجبة يلزم فيها المساواة. زي بالضبط قضاء الدين عن أحد أبنائه، أنت لك عين من عيالك دخل في شغلانة خسر، فجأة قال لك يا أبو والله أنا خسرت كذا كذا اعطيني حتى أقضي ديني وإلا السجن، فأنت أعطيتهم، هذا ليس بواجب عليك، يبقى تعطيه ويكون دين عليه، إما أن يرده وإما إن عجز خلاص بعد وفاتك يخصم من تركته أو من نصيبه من التركة. فبناء على هذا يا أخوانا الذي نراه والعلم عند الله أن نفقة الزواج لا تجب على الأب، فإذا زوج أحد أبنائه يلزمه أن يزوج الباقيين، فإن مات قبل أن يتزوج بعضهم وتزوج البعض يلزم أن يستخرج من التركة ما يكفي لزواج من لم يتزوج بسعر وبتكلفة يومه، وأعني بيومه أي بيوم تقسيم التركة، والله عز وجل أعلى وأعلم. نعم. يسأل أخونا عن ما يعطيه الأب لأبنائه من تركته قبل أن يموت، هي المسألة المشهورة، وزع التركة قبل أن يموت حتى لا يختلف الأولاد، هذا لا يجوز، هذا الفعل لا يجوز، اتركها كما هي، وإن اختلفوا سيحتكمون إلى ولي الأمر فيقضي بينهم بشرع الله عز وجل. نرجع للكتاب. الباب الرابع في زكاة بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، والبقر يشمل الجاموس أيضا فهو نوع من البقر، والغنم يشمل الماعز والضأن، وسميت بهيمة الأنعام لأنها لا تتكلم من الإبهام وهو الإخفاء وعدم الإيضاح. خذوا بالكم زكاة بهيمة الأنعام، ركزوا في الكلام ده، عبارة عن نوعين. النوع الأولاني أن يكون الرجل يتاجر في بهيمة الأنعام، يعني رجل تاجر بقر بيتاجر بيبيع ويشتري، ممكن تجد عنه في زريبته 50 رأس وممكن لا تجد عنده رأسا واحدا، تاجر هو والسوق، هذا فيه زكاة تحت مسمى عروض التجارة. والنوع الثاني من زكاة بهيمة الأنعام رجل عنده إبل وعنده بقر وعنده غنم يعني يقوم على تربيتها ويأكل منها، ومن كبر منها يبيع حسب ما يتراءى له المصلحة. ده المقصود بكلمة زكاة بهيمة الأنعام، لأن مسألة البقر والغنم والجاموس والأشياء دي في مسألة إن هو يعني يقتنيها يأكل من لحومها ويشرب من ألبانها ويأكل من نتاجها، دي لها شروط معينة قل أن تنطبق عن أحد في بلادنا. أما أنه يتاجر في بهيمة الأنعام دي عروض تجارة، زي بالضبط كده مثلا رجل عنده أعزك الله زريبة مواشي تحلب، واخد بالك، هنا زكاته زكاة بهيمة الأنعام لأنه لا يتاجر فيها. يبقى هو جايب مثلا 50 جاموسة بيحلبه، واللي بتكبر مثلا أو يعتريها شيء بيبيع، أما البقية الأصل فيها الحلب ويأكل بيبيع اللبن وبيأكل ويعيش هو وعيال، دي زكاته زكاة بهيمة الأنعام. أما أنه يتاجر في المواشي وهو بيتاجر برضه بيحلب، لا دي عروض التجارة. أرجو أن تفرق بين النوعين. طيب، يقول المسألة الأولى شروط وجوبها، يبقى هنا بهيمة الأنعام مش للتجارة، ده يعني إيه يقوم بتربيتها. يشترط الوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام الشروط التالية: أن تبلغ الأنعام النصاب الشرعي، وهو في الإبل 5 وفي البقر 30 وفي الغنم 40. ده الشرط الأولاني يا أخوان. طب أقل من كده معناه الزكاة، زي ما هو معلوم، زي بالضبط في زكاة الذهب والفضة والأوراق النقدية، عندي نصاب معين، أنا عندي أقل من نصاب ليس عليك زكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 دون صدقة. ولحديث معاذ: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن فأمرني أن أخذ من البقر من كل 30 تبيع ومن كل 40 مسنة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة فليس فيها صدقة. يبقى نصاب الإبل كام؟ 5. طب والبقر 30، والغنم، طب والمعيز 40، طب والجاموس زي البقر بالضبط 30. واضح يا اخوان؟ طيب، الشرط الثاني أن يحول على الأنعام حول كامل عند مالكها وهي نصاب، لحديث: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. يبقى هو عنده إبل، عنده 3، بعد كده ربنا يسر له جاب الرابع، بعد 5-6 أشهر جاب الخمس، منذ أن يصل العدد إلى 5 بلغ النصاب، يبدأ يحسب الزمن لما اشترى 5. اشترى 5 فين؟ في شهر رمضان، خلاص بقوا عليك خير رمضان القادم، إن 5 بقوا عندك فيه الزكاة التي أمر بها ربنا عز وجل. واضحة يا مشايخ؟ طيب، الشرط الثالث، خد بالك الشروط بحالها مجتمعة، يبقى أن تبلغ النصاب، أن يحول الحول عليها. الشرط الثالث: أن تكون سائمة، وهي التي ترعى الكلأ المباح، وهو الذي نبت بفعل الله سبحانه وتعالى دون أن يزرعه أحد في الحول أو أكثر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 120 شاة، وقوله صلى الله عليه وسلم: وفي كل إبل سائمة في 40 بنت لبون، فإن كانت ترعى أقل الحول ويعلفها أكثر فليست سائمة ولا زكاة فيها. تعال بقى نطبق الشرط ده في بلادنا. واحد عنده غنم، عنده 50-60 راس، ونصاب الغنم كام؟ 40، واخد بالك؟ ولكن ده طول السنة بيشتري، يعني مثلا عند خلو الأرض من الذرة يروح يسرح بها 2-3 أسبوع، وكذلك مثلا عند خلو الأرض من البرسيم 2-3 أسبوع. تيجي تجمع كل اللي أكل الغنم من المباح ما يجيش 10-12 أسبوع، من عندنا 54 أسبوع. لا، يبقى هذه ليست بإيه؟ ليست بسائمة. بعكس يا أخوان، من يرعى إبله وغنمه في البادية، وهذا رأيناه، الرجل عنده مثلا 30-40 رأس من الإبل، ومستأجر راعي كل يوم بيخرج ويرجع إلى الدار في آخر النهار يعطيهم شيء من العلف، يعني هكذا لا قيمة له، وطول السنة داير في الإيه؟ في البوادي وفي رؤوس الجبال. هو ده بيطبق عليه الكلام. وإن وجد في بلدنا من عنده غنم ويقوم يعني بأن يأكلها من المباح على مثلا شواطئ الترع وشواطئ المصارف والأشياء دي كل السنة أو غالبها، ينطبق عليه الحكم الشرعي، ينطبق عليه الحكم الشرعي. يبقى الشروط الثلاثة الأربعة يا أخواني إيه؟ مجتمعة. الشرط الرابع ألا تكون عاملة، وهي التي يستخدمها صاحبها في حرث الأرض أو نقل المتاع أو حمل الأثقال، لأنها تدخل في حاجات الإنسان الأصلية كالثياب. أما إذا أعدت للقراء فإن الزكاة تكون فيما يحصل من أجرتها إذا حال عليه الحول. الشروط مجتمعة ولا منفردة يا مشايخ؟ مجتمعة. فلو تخلف شرط لا تجب الزكاة. طيب، مسألة، رجل يملك بهيمة الأنعام وبلغت النصاب وحال عليها الحول الهجري ولم تكن يستخدمها في نخل المتاع ولا في حرث الأرض، هل يا ترى، انتبهوا في السؤال، نلزم ونوجب عليه أن يقوم بإعطاء الأكل لها من المباح ومن المراعي لكي تجب عليه الزكاة أم لا نلزمه؟ ها، السؤال واضح ولا مش واضح؟ يعني رجل عنده غنم، عنده 50 نعجة بلغت النصاب وجايبها عشان يأكل من لبنها ومن نتاجها وحل عليها الحول الهجري، ولكن بيشتري لها علف وبيشتري لها مراعي، هل من حقنا نلزمه نقول له لا دعك من الشراء واتعب وكد واخرج خلفها من الصبح حتى العشاء على شواطئ الأنهار والمصارف والطرع حتى ترعى من المباح لتجب عليك الزكاة؟ لا، لا يجب علينا، لا يجب علينا أن نلزمه بذلك. وهذا الذي ذكره العلماء، قال ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. المسألة الثانية في قدر الواجب، قدر الواجب في الإبل، يبقى إذا بلغت النصاب وانطبقت عليها الشروط الأربعة المتقدمة ومقدار الزكاة، ومقدار الزكاة الواجبة في الإبل في الخمس من الإبل شاه جذعة ما له سنة ودخل في الثاني، من الضأن أو ثانية من المعز، يبقى بناء على ذلك خد بالك معايا زكاة الإبل إن كانت خمس بلغت النصاب يعني لا تخرج من جنسها، مظبوط؟ هو عنده خمسة أخذ منه واحدة؟ لا، قال لك إيه؟ شاء سنة ودخلها في السنتين. طب ما عندوش غنم، معز، سنتين ودخلت فين؟ في التلت. طيب، وفي العشر شاتان، وفي الخمسة عشر 3 شياة، وفي العشرين 4 شياة، وفي 25 إلى 35 بنت مخاض من الإبل. يبقى أصبح لحد 25 لـ35 بدأنا نأخذ منه إيه؟ من جنسها، بنت مخاض من الإبل، وهي ما تم لها سنة ودخلت في الثانية وسميت بذلك لأن الغالب أن أمها قد حملت فهي ماخض أي حامل. فإن لم يجدها أجزأه ابن لبون ذكر وهو ما تم له سنتان ودخل في الثالثة، وسمي بذلك لأن أمه وضعت الحمل الثاني في الغالب فهي ذات لبن. وفي 36 إلى 45 بنت لبون لها سنتان. يبقى معنى ذلك لحد 25 لا نأخذ من جنس ما عنده من النعم بل نأخذ من غيره. بلغت 25 والتطالع بنبدأ نأخذ من جنسها. وفي 46 إلى 60 حقة وهو ما تم له 3 سنين ودخلت في الرابعة وسميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل، وقيل لأنها استحقت الركوب والتحميل. وفي 61 إلى 75 جذعة وهي ما تم له 4 سنين ودخلت في الخامسة وسميت بذلك لأنها جذعت مقدم أسنانها أي أسقطته. وفي 76 إلى 90 بنتا لبون، وفي 91 إلى 120 حقتان. فإذا زادت على 120 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، وذلك لحديث أنس في كتاب الصدقة وفيه في 24 من الإبل فما دونها من الغنم من كل 5 شياب، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى الحد. ديت يا أخواننا إيه؟ أصناف أو مقدار الزكاة في من عنده إبل بالشروط الأربعة المتقدمة مجتمعة، اختل شرط خرج من الزكاة. طيب قدر الواجب من البقر ويدخل فيها الإيه؟ الجاموس. قلنا برضو هنا الغرض من البقر ما كان الغرض من الإبل، ونفس الرعي ونفس الشروط. يجب في 30 بقرة إلى 39 تبيع وهو ما تم له سنة وسمي بذلك لأنه يتبع أمه. وفي 40 إلى 59 مسنة وهو ما تم له سنتان وسمي بذلك لأنها طلعت لها أسنان. وفي 60 إلى 69 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، وهكذا مهما بلغت. وذلك لحديث معاذ رضي الله عنه، وفيه أمرني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني أن أخذ من البقر من كل 30 تبيعا ومن كل 40 مسنة. طبعا الجاموس نفس الحكم ولا بيختلف؟ ها نفس الحكم، والجدول موجود بين يديك. قدر الواجب في الغنم، ويجب في 40 من الغنم إلى 120 شاة. طيب يبقى من 40 لحد 120 شاة. طب 121 أهو. وفي 21 و100 إلى 200 شاتان. ركزوا معايا كده. يبقى واحد عنده 60 نعجة فيها ايه؟ شاة. عنده 119 شاة. 120 شاة واحدة. 121 شاتين. فجه عنده 121 واجب فيه ايه؟ شاتان. جه الراجل اللي هو بيجمع الصدقات، عندك كم نعجة؟ 121. عاوزين 2. قالوا ازاي؟ ده 121 شركة بينه وبين اخوه. واخد بالك انت ازاي؟ تاخد مني ازاي؟ ادي معنى كلمة لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، اللي هو التحايل في التفلت من الواجبات الشرعية. أخطر شيء. وقلنا مرارا وتكرارا كما قال أيوب السختياني رحمه الله عن هؤلاء الناس، يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان، ولو أتوا الأمر عيانا لكان أهون عليهم، لكان أهون عليهم. طيب يقول وفي 201 إلى 300 ثم تستقر الفريضة فيها بعد هذا المقدار، فيكون في كل 100 شاة مهما بلغ. وذلك لما جاء في حديث أنس في كتاب الصدقة وفيه وفي صدقة الغنم في سائمتها. إيه معنى سائمتها؟ ها؟ ترعى غالب السنة بالمجان. إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فإذا زادت على 120 إلى 200 شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، والجدول بين يديك. المسألة الثالثة في صفة الواجب، يعني الشاة التي تؤخذ من الإبل إذا بلغت 5، والتبيع الذي يؤخذ من البقر إذا بلغت 40، والشاة التي تؤخذ من الغنم إذا بلغت 50. مش ده النصب؟ وازن الإسلام بتشريعه العادل بين المصالح للفقراء والأغنياء، فندب إلى أخذ الفقير حقوقه كاملة غير منقوصة، وندب إلى مراعاة حقوق الأغنياء في أمواله. ولذلك حدد الواجب في الزكاة بأن يكون من وسط المال، لا من خياره ولا من شراره، فيجب على الساعي مراعاة السن الواجبة. يبقى الكلام ده يا اخوانا عن بهيمة الأنعام. طب أما في الزرع والثمار، تم الغلة كلها واحدة، وفي عروض التجارة دمان، وهذه نبارك يا اخوانا، وفي الثمار كذلك، وفي الحلي والذهب والفضة كذلك. أما في بهيمة الأنعام فالأمر يختلف. ليه؟ لأن واحد عنده 40 شاة مش زي بعضهم، فيها وفيها وفيها وفيها. يقول هنا فيجب على الساعي مراعاة السن الواجبة إذ لا يجزي أقل منها، لأنه إضرار بالفقراء، ولا يأخذ أعلى منها لأنه إجحاف بالأغنياء، ولا يأخذ المريضة والمعيبة والكبيرة الهرمة لأنها لا تنفع الفقير، وبالمقابل لا يأخذ الأكولة وهي السمينة المعدة للأكل، ولا الربا وهي التي تربي ولدها، ولا الماخض وهي الحامل، ولا الفحل المعد للضراب. يعني رجل مثلا عنده 50 بقرة وعنده فحل أعده للضراب، جه الساعي قال له لا مش تاخذ الذي لا يحل لك، مخالف. فالإسلام وازن بين مصلحة الفقير وبين حب الآدمي للمال. يقول ولا حرزات المال وهي خيارها التي تحرزها العين لأنها من كرائم الأموال، وأخذها إضرار بالغني لقوله صلى الله عليه وسلم وإياك وكرائم أموالهم. انظر يا أخوانا إلى التشريع ودقته وحلاوته. ولما روي عن عمر أنه قال لعامل سفيان قل لقومك إن ندع لكم الربا والماخذ وذات اللح وفحل الغنم، ونأخذ الجذع والثني وذلك وسط بيننا وبينكم في الماء. المسألة الرابعة في الخلطة في بهيمة الأنعام، وهي على نوعين. النوع الأول خلطة أعيان، وهي أن يكون المال مشتركا بين اثنين في الملك، خد بالك، مشاعا بينهما، لم يتميز نصيب أحدهما عن الآخر، وتكون خلطة الأعيان بالإرث وتكون بالشراء. بالشراء يعني أنا والحج قلتوا عن المشروع أنا وإنت، إيه المشروع؟ نجيب غنم. وبالمناسبة عند مسلم من حديث أم هانئ، ودي من الأشياء اللي ممكن تعد عليك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم هانئ يا أم هانئ اقتني شاة في البيت، فإن الشاة في البيت بركة، والشاتان بركتان، والثلاث ثلاث بركات. طب الشاة ضيقة خلاص يا عم مش مهم. فأنا عملت أنا والحج مشروع، قلت له هنجيب غنم ونستأجر واحد يرعيها، وبفضل الله الخير في البلد كتير، المصرف عندنا طوله 10 كيلو ومن ناحيتين أكل. طب هنجيب قد إيه؟ قلت له هنجيب 200 راس. يبقى أصبح دي خلطة الأنعام بيني أنا والشيخ، بس محدش عارف نعجة مين من نعجة فين. الـ200 بتوعنا وهو مشاع، لهمية على المشاع ولي على المشاع. أدي خلطة بالإيه؟ بالشراء. طب خلطة بالإرث، أنا أخوات أبونا ما خلف لنا 70 أجامة، إحنا الاتنين بس، فأصبحنا خلطة بالإيه؟ بالإرث. طب نقسم أنا وإنت؟ ما تقسمش، أهي إحنا ماشيين زي ما كان أبوك ماشي مثلا. يعني فهمت يا أخوانا الفرق بين الاتنين؟ خلطة بالإيه؟ بالإرث، وخلطة بالإيه؟ بالشراء. طيب النوع الثاني خلطة أوصاف، وهي أن يكون نصيب كل منهما متميزا معروفا ويجمع بينهما الجوار فقط. وهي بنوعيها هي الضمير عيد عليه على أنواع الخلط، سواء خلطة اللي هو نوع الأولان خلطة أعيان أو خلطة أوصاف. وهي بنوعيها تصير المالين المختلطين كالمال الواحد إذا كان مجموع المالين نصابا، وأن يكون الخليطان من أهل وجوب الزكاة. طيب سؤال، على من تجب الزكاة؟ اتفضل. ها؟ المسلم ايه؟ الذي بلغ ايه؟ الزكاة تجب على المسلم فقط. بس لا تقول لي بالغ ولا عاقل ولا الكلام ده، مسلم تجب عليك. طب ده مسلم يتيم، ايه يعني يتيم؟ ملوش علاقة. يبقى عاوزين نفرق بين سبب وجوب الزكاة، انتبه، وبين شروط وجوب الزكاة، ديت غير دي. سبب وجوب الزكاة الرجل مسلم وجبت عليه الزكاة. طب ده يا عم يتيم وابوه مات وهو في بطن امه ولا يخصنا، مش مسلم وجبت عليه الزكاة. طب شروطها يملك النصاب، ما حلتوش حاجة خلاص. خدوا بالكم يا اخواننا من المسألة دي، لان البعض يظن ان هو طالما يتيم ليس من اهل الزكاة. طب يا عم ده ابوه سايب له مخلف له 2 مليون ومات وهو صغير، كيف لا تجب عليه الزكاة؟ قال لك اصله يتيم. لا يا اخواننا، وصف ليتم منفردا لا ينفع عنه الزكاة، كما ان وصف ليتم منفردا ليس من اصناف الزكاة ولا من اصنافها. خدوا بالكم يا اخواننا من المسائل دي كويس. فهنا بيقول ايه؟ وان يكون الخليطان من اهل وجوب الزكاة، يعني الخليطان منهم ايه؟ مسلمين، الشركاء الاثنين مسلمين. فلو كان احدهما كافرا لا تصح الخلطة. معنى كلمة لو كان احدهما كافرا فيه دليل على جواز الشركة مع الكافر، هذا لا بأس به، ولكن لابد ان نراعي. انت بتشارك واحد كافر، طيب من الذي يقوم على رعي الغنم؟ لابد ان يكون مسلم، لان الاصل في المسلم الامانة، والاصل في غير مسلم الخيانة. ولعلكم تذكرون تكلمنا في بعض المجالس عن المضاربة، ان يدفع الرجل ماله لمن يتاجر له فيه بشروط وضوابط معينة. باتفاق أهل العلم لابد أن يكون الرجل الذي يقوم بالتجارة مسلم، لازم. طب غير مسلم لا يجوز، ده أمين ومحترم ولا فيه من الاحترام مالي. معايا يا أخوانا كده؟ أدي كذلك في مسألة الخلطة. طيب يقول فلو كان أحدهما كافر لا تصح الخلطة ولا تؤثر، وأن يشترك المال المختلطان في المراح وهو المبيت والمأوى، ويشترك في المسرح فيسرحنا جميعا ويرجعنا جميعا، والمحلب والمرعى والفحل فيكون فحل الضرب واحدا مشتركا له. فإذا توفرت هذه الشروط أصبح المالان كالمال الواحد. كويس؟ يعني إيه؟ أنا لي جاري هو عنده غنم وعندي غنم، بس أنا عارف غنم بالوحد وهو عارف غنم بالوحد. قلت له بقول لك ايه، ما تيجي نشترك مع بعض، انا عندي زريبه واسعه هات غنمك فيها بدل ما تبيتها في الشارع، وانا عندي كبش والكبش بتاعك هزيل بيعه، يبقى كبش واحد يكفي، وانا وانت على الله نسرح ونروح وبيتين في الزريبه ومش عاوز منك حاجه، بس كل واحد عارف ايه غنم. يبقى هنا الحكم الشرعي، خدوا بالكم معايا، المالين، ركز معايا شيخ ماهر، المالين أصبح مالا واحدا في حكم الزكاة فقط. أما ما ينتج من الغنم فلكل غنم فلكل صاحب غنم ما أنتجته غنمه. أدي معنى كلمة تأثير الخلق. اتفهمت ديت؟ أقولها تاني. يبقى هم اشتركوا في المسرح والمأوى والمرعى والضراب. أصبح هنا الملين مال واحد باعتبار الزكاة فقط. طيب ناتج الغنم، غنم واحد بتحلب كله، غنم الآخر بيعني إيه؟ كل سنة تنتج، كل ست أشهر بتولد، رزقه ملوش علاقة بالإنتاج، ولكن له علاقة في إيه؟ بالزكاة فقط. طيب فإذا توفرت هذه الشروط أصبح المال كالمال الواحد بتأثير الخلطة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوي. فالخلطة تؤثر في إيجاب الزكاة وفي إسقاطها، وذلك في بهيمة الأنعام خاصة دون غيرها. ومثال الجمع بين المتفرق أشخاص ثلاثة، خذوا بالكم، كل واحد منهم يملك 40 من الغنم، فجميعها 120. فلو اعتبرنا كل واحد لوحده لوجب عليهم 3 شياة، لكن إذا جمعنا الغنم كلها فلا يكون فيها إلا شاة واحدة، فهنا جمع بين متفرق لئلا يجب عليهم 3 شياة بل 1. يبقى هم متفرقين أصلا، كل واحد بيرعى لوحده، فجوهم قالوا إيه الرجل الوالي اللي هيجي يجمع الصدقة، هم كلهم بيرعوا لوحده، فقالوا الوالي جاي ياخد الزكاة، يلا نجمع مع بعضنا، ولما يجي يسألنا يقولوا احنا شرك، ده احنا كل يوم مع بعض. فهنا جمعوا بين إيه؟ بين متفرق، لأن كل واحد عنده 40. طب نصاب ال 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 ها شاه مظبوط كده، يبقى عليهم 3. طب لما جمعوا اصبح المجموع كام؟ 120، فيها كام؟ ها شاه واحد، يبقى هم كسبوا كام؟ 2. هذا المعني بقولي ايه ولا يجمع بين متفرق خشيه الايه الصدقه. الكلام ده يا اخوانا ما يصدرش الا من مين؟ من رجلين، رجل شحيح بخيل إيمانه ضعيف، وهذا أهون النوعين، والثاني خبيث مخبث يظن أن حيلته ستخيل على الله، وهذا من الخطورة بمكان. فلو وقف على أسماء الله وصفاته ما اشترى أن يفعل هذه الفعل. ومثال التفريق بين مجتمع شخص عنده 40 شاة، فإذا علم بمجيء العامل فرق بينها فجعل 20 منها في مكان و20 في مكان آخر، فلا يأخذ عليها زكاة لعدم بلوغها النصاب متفرقة. هذه معنى كلمة لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الإيه الصدقة. يبقى فعل ذلك ليهرب، زي المثال المشهور قوي اللي ذكرنا قبل ذلك، رجل عنده مال والمال بلغ النصاب، و يبقى على مرور الحول شهر، فوهب نصف المال لابنه والنصف الثاني لابنته، وبعد ان مضى الحول، ويبقى كده الحول ايه مر عليه ولا يملك مال، بعد ان مضى الحول استرد الهبه من ابنه وبنته، ومعلوم ان الراجع في هيبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيء، الا الوالد مع ولده يستثنى من ذلك. فبعض أهل البدعة وبعض أصحاب القلوب استغلوا هذا الحديث وبدأوا يهبون شيئا من أموالهم ليقل المال عن النصاب حتى يهرب من الصدقة، كما قال أيوب السختياني يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان ولو أتوا الأمر عيانا لكان أهون عليه. نعم نعم، يجب عليهم الزكاة خلاص. طيب الباب الخامس في زكاة الفطر، ويقال صدقة الفطر وفيه مسائل. وسميت بذلك لأنها تجب بالفطر من رمضان ولا تعلق لها بالمال، وإنما هي متعلقة بالذمة، فهي زكاة عن النفس والبدن. لذلك هنا تلاحظ حاجة معينة، إن الزكاة منها ما يتعلق بعين المال دون النظر إلى مرور الحول، مظبوط؟ زي إيه؟ زكاة الزروع والثمار، لها علاقة بالحول؟ ملهاش علاقة. وآتوا حقه يوم حصاده. وأيضا زكاة الركاز، وفي الركاز الخمس، بمجرد أن تعثر عليه فيه الخمس. وعندنا زكاة تتعلق بعين الأموال وبمرور الحول كعروض التجارة وزكاة النقدين والحلي. وعندنا زكاة ليس لها علاقة بالمال ولكن لها علاقة بالشخص بالنفس، وهي زكاة الفطر. المسألة الأولى في حكمها ودليل ذلك، زكاة الفطر واجبة على كل مسلم، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. طب العبد كيف يخرج زكاة الفطر وهو مملوك وليس بمالك؟ ها، على من؟ سيده. طبعا هنا والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وإحنا قلنا قبل ذلك إن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يخرج عما في بطن المرأة وهو الحامل، وهذه من سنة الخلفاء الراشدين المهديين. المسألة الثانية شروطها وعلى من تجب. تجب زكاة الفطر على كل مسلم كبير وصغير، ذكر وأنثى، حر وعبد، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق. ويستحب إخراجها عن الجنين إذا نفخت فيه الروح، وهو ما صار له 4 أشهر، فقد كان السلف يخرجونها عنه كما ثبت عن عثمان وغيره. ويجب أن يخرجه عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من زوجة أو قريب، وكذا العبد، فإن صدقة الفطر تجب على سيده، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. ولا تجب على من فضل عن قوته وقت من تلزمه نفقته حوائجه الضرورية في يوم العيد وليلته ما يؤدي به الفطر، فزكاة الفطر لا تجب إلا بشرطين: الإسلام فلا تجب على الكافر، وجود ما يفضل عن قوته وقوت عياله وحوائج الأصية في يوم العيد وليلته. هذا الضبط يا أخوانا. الشرط الأخير ده قل أن تجده، قل أن تجده، وعلى فرض وجوده لا تجب عليه الزكاة. على فرض، يعني واحد كده وجدنا رجل من المسلمين واخد بالك ما يملك من حطام الدنيا من مأكل ومشرب وملبس ونحوه ما يفيض عن أكله وعياله يوم العيد وليلته. يعني مثلا رجل صاحب بيت ما عندوش إلا ثياب واحد وملابس داخلية واحدة، وكذلك زوجته وكل أولاد وكل اللي في البيت 0.5 كيلو مكرونة أول عن آخر، ولا عنده حاجة يبيعها حل سبالي ولحاف قديم ينام عليه هو وعياله، لو في نوعية بالشكل ده لا تجب عليه الزكاة. واخد بالك؟ طب والعمل ما فيش، يبقى كل يخرج زكاة، والفقر مسألة نسبية. فمن أخذ زكاة وعنده ما يفيض عن قوت يومه وعياله يوم العيد يأخذ ويخرج. أما أنه يمتنع، انتبه لي كويس، من أجل أن اعتاد أهل بلده أن يعطوه الزكاة، هذا مخالف، لدرجة أنني أعرف جيدا أكثر من رجل ممن يتسولون رصيده في المؤسسات الربوية فوق 50,000. فمرة بتكلم معاه بقول له كفاية بقى وطلع زكاة مالك، يقول لي زكاة؟ أقول له، يقول لي مين قالك ان انا واجب؟ ده انا فقير، ده انا باخد الصدقات. طب واللي في البنك راح فين؟ قال لي مين اللي قال لك؟ قلت له عرفت. وبعدين بقى يا اخوانا وخد بالك ايضا من الممكن ان يكون الرجل تجب عليه الزكاة وفي نفس الوقت يستحق الزكاة. تجب عليه زكاة الفطر لأنه يملك قوت يوم العيد وأسبوع وفقير فالناس يعطونه. طيب بعد ذلك المسألة الثالثة في حكمة وجوبها. من الحكم في وجوب زكاة الفطر ما يلي تطهير الصائم مما عسى أن يكون قد وقع فيه في صيامه من اللغو والرفث، إغناء الفقراء والمساكين عن السؤال في يوم العيد، وإدخال السرور عليهم ليكون العيد يوم فرح وسرور لجميع فئات المجتمع. وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. وفيها إظهار شكر نعمة الله على العبد بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة في هذا الشهر المبارك. المسألة الرابعة مقدار الواجب ومما يخرج. الواجب في زكاة الفطر صاع من غالب قوت أهل البلد من بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط أو أرز أو ذرة أو غير ذلك لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة كحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم. طبعا فيه بعض الشنشنة بنسمعها من بعض الناس تكلموا عن زكاة الفطر يبدأ يتضرع أنا ما بزرعش رز، أنا ما عنديش أرض، أنا راجل قاعد في المدينة. هنا بقى السؤال أنت بتاكل رز ولا بتاكل شيء؟ بقى خلاص الضابط عندنا قوت أهل البلد وليس زراعة أهل البلد. كما تشتري أرزا لتأكل أنت وأهل أنت وأهلك، اشتري أرزا لتخرج زكاة فطرك ولا مندوحة لك غير ذلك. ويجوز أن تعطى الجماعة زكاة فطرها لشخص واحد وأن يعطي الواحد زكاته لجماعته. ولا يجزي إخراج قيمة الطعام لأن ذلك خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، ولأنه مخالف لعمل الصحابة فقد كانوا يخرجونها صاعا من طعام، ولأن زكاة الفطر عبادة مفروضة من جنس معين وهو الطعام فلا يجزي إخراجها من غير الجنس المعين. المسألة الخامسة في وقت وجوبها وإخراجها، تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من ليلة العيد لأنه الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان، ولإخراجها وقتان، وقت فضيلة وأداء ووقت جواز. فأما وقت الفضيلة فهو من طلوع فجر يوم العيد إلى قبيل أداء صلاة العيد لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى صلاة العيد. وأما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم أو يومين لفعل ابن عمر وغيره من الصحابة لذلك، ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، فإن أخرها فهي صدقة من الصدقات. ويأثم على هذا التأخير لقوله صلى الله عليه وسلم من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. أيضا مما ينبغي التنبيه عليه أنه إذا كانت هناك جمعية أو فرقة من الناس ممن يسعون في الخير جمعوا زكاة الفطر من المسلمين ونظرا للكمية الكبيرة التي جمعوها لم يتمكنوا من إخراجها قبل العيد، فلا بأس أبدا أن يؤخروها بعد العيد، خاصة إذا كان هذا عملهم وديدنهم وكان عندهم من الفقراء الكثير والكثير، لهم أن يؤخروها ويوزعوها على الناس للمصلحة العامة على مدار السنة فلا بأس بذلك. أما أنت إذا أردت أن تخرجها مباشرة منك للفقير فلا مندوحة لك إلا أن تخرجها قبل العيد بيوم أو بيومين أو قبل الخروج إلى الصلاة حسب ما يتيسر لك. أما ما يفعله الناس في العشر الأواخر من رمضان أو في أول الشهر إلى غير ذلك، هذا كله مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكله بدعة ضلالة. كذلك ما يفعله بعض الناس ممن يقدمون العقل على النقل، يخرجون الزكاة أموالا ويزعمون أنها أدعى وأنفع للفقير، قل أأنتم أعلم أم الله، قل أأنتم أعلم أم الله، فالخير لهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. يقول: قرأت فتوى للشيخ ابن باز عليه رحمة أن الرجل إذا استأذن أولاده لإعطاء أحد أبنائهما معينة فهذا يجوز والترك أولى. هذه فعلا فتوى صحيحة لأهل العلم، ولكن قيدوها بأن يكون الاستئذان بعد وفاة من أعطى. يعني لأن في غالب الأحيان الورثة بيستحوا من أبيه، يا ولد أخوك مثلا ظروفه كذا وكذا وكذا وكذا، وأنا يا ولد خصيته بالعشرة آلاف جنيه دول، يابا اعمل انت عاوزه، المال مال. الصواب كما قال شيخنا المبارك العثيمين أن يعيد الاستئذان مرة ثانية بعد وفاة الأب، فإن أذنوا فالأصل فيه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب خاطر، والله عز وجل أعلم. السؤال ده مشهور جدا: هل يجوز إخراج الزكاة أقساطا؟ الجواب نعم، ولكن بشرط أن تكون مقدما. يعني أنا معايا ماله وسيحول عليه الحول الهجري مثلا في رجب من السنة القادمة، ومالي كتير، ويعني إيه، وأنا بطلع كده 30-40 ألف ستخرج نفسي وراءه. قال لك ماشي، قسط بس مقدم، حتى إذا جاء الحول تكون خلصت اللي عليك، أو فضل عليك مثلا حزب 3-4 آلاف جنيه، مش هيعز عليك نفسك وانت بتطلعها، يبقى مقدم. أما مؤخرا لا يجوز البتة. هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خالف في بعض ما روي عنه لغة العرب؟ الجواب مستحيل. لما؟ هو أفصح من نطق بالعربية، بل على العكس، ده تجد مثلا وانت بتقرأ في شراح الحديث خاصة عند الإمام النووي يقول لك: وهذه الرواية تدل على خطأ النحاة في كذا، يخطئون علماء النحو فيما يذهبون إليه إذا خالف الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أخونا: ما حكم التأمين على النفس؟ ثم جزاه الله خير أتى بالصورة، قال: وصورته أن يدفع المؤمن على نفسه مبلغا من المال لمدة معينة، وبعدها يأخذ المال الذي دفعه ثم يأخذ فائدته شهرية سنوية غير ثابتة على ما دفعه. الجواب: من الربا المحرم ولا يجوز. يقول: إذا قام صاحب العنب بتذكية محصوله بعد أن حصده، وقام بتحويل ذلك العنب إلى زبيب، فهل يزكيه بعد أن صار زبيبا؟ لا يا أخي الفاضل، الزكاة في عين المال تجب مرة واحدة، والله عز وجل أعلى وأعلم. جزاكم الله خيرا، ننشغل إن شاء الله الوقت المتبقي على صلاة المغرب بالأذكار الشرعية، نصلي المغرب إن شاء الله ونواصل دروسنا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.